بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازال كلامنا في مبطلات الصلاة، ووصل كلامنا إلى المبطل الخامس، وهو التكلم في الصلاة متعمدا، بمعنى أن المصلي الذي يتكلم بالكلام الآدمي يعني الإنساني من غير ذكر أو دعاء أو قراءة قرآن، هذا الكلام الآدمي يكون مبطل للصلاة إذا جاء به المصلي متعمدا يعني عالما قاصدا، وليس في حالة الكلام السهوي أو الكلام في حالة الجهل التقصيري، لأن هذا راح يخرج عندنا. إذن هذا قيد متعمدين راح يخرج لنا الكلام السهوي، ويخرج لنا الكلام الذي يقع من الجاهل بالجهل التقصيري، هذا راح يأتينا إن شاء الله. الصلاة لا تكون باطلة معه، إنما البطلان مختص فقط في حالة التكلم بالكلام الآدمي في حالة التعمد من غير ذكر أو دعاء أو قراءة قرآن، فإن هذا يكون مبطلا للصلاة، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد. الكلام متى يصدق ومتى يتحقق؟ عندما نتلفظ به، ولو كان هذا اللفظ الذي يخرج بصورة الكلام هو حرف واحد، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهما، يعني إذا كان هذا الحرف الواحد يفهم منه معنى، مفهما يعني يفهم المقابل، يعطي منه معنى. هذا الإفهام تارة يكون إفهام لمعناه، وتارة يكون إفهام لغير معناه. إذا كان الحرف الواحد مفهما لمعناه، يعني مفهم للمعنى الموضوع له، مثل منو؟ مثل قي. قي هو أمر من الوقاية، يعني هو فعل أمر مأخوذ من الفعل وقى، ويعطي معنى الوقاية. مثلا تقول لشخص قي نفسك وأهلك من النار، يعني أخذ حذرك ووقايتك، هذا يعطي، هو حرف واحد قي، لكن هو مفهما لمعنى الوقاية، يعني مفهما للمعنى الموضوع له، وهو فعل الأمر الذي يدل على الوقاية، المفهوم منه معنى الوقاية. أم لغيره، بمعنى أنه الحرف الواحد قد يفهم لغير معناه الموضوع له، مثل ماذا؟ كما لو تلفظ بالباء للتلقين، يعني شخص يلقي اللفظ على غيره، هذا يسموه شنو؟ تلقين. كما لو كان هو في حالة صلاة وجاي يريد يلقي لفظ الباء على غيره، والباء كحرف هو غير موضوع لمعنى، إنما هو مجرد حرف، فهذا يعبرون عنه يفهم معنى غير المعنى الموضوع له، مو مثل قي. قي لا، قي هو صحيح حرف واحد، لكن يفهم منه معنى موضوع له، فيقولون عنه مفهما لمعناه، يعني مفهم للمعنى الموضوع له. أما الباء للتلقين، يعني شنو للتلقين؟ يعني أريد ألقي اللفظ على غيري، مثل الشخص اللي موجود أمامي وأريد أنقل له مثلا الحروف، أقول له ألف باء، وذكرت له باء، أريد ألقنه باء، أريد ألقي اللفظ باء عليه، هذا يعبرون عنه حرف واحد مفهما لغير معناه الموضوع له. كما لو تلفظ بالباء للتلقين، يعني يلقي اللفظ على غيره، أو جوابا عمن سأله عن ثاني حروف المعجم، يعني هو في حال الصلاة جاي يصلي وشخص طرح سؤال، قال ما هو ثاني حروف المعجم، هو جاي يصلي وقال باء عالما قاصدا، هذا يعتبر جواب عن السؤال، لأن ثاني حرف من حروف المعجم بالحروف العربية هو الباء، وهو تلفظ بالباء، هذا أيضا يعبرون عنه مفهما لمعنى غير المعنى الموضوع له، هذا أيضا يكون شبيه، يكون مبطل للصلاة. وأما التلفظ بغير المفهم مطلقا، يعني إذا المصلي تلفظ ببعض الحروف هي غير مفهمة، يعني لا يفهم منها معنى مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كانت غير مفهمة لمعنى موضوع له أو غير مفهمة لغير المعنى الموضوع له، مثل التلقين أو الجواب. في كلا الموارد مطلقا شنو حكمها؟ هل تبطل الصلاة بها أم لا تبطل الصلاة بها؟ المصنف قال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنها، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي نجتنب عنها حتى لو كان تلفظ بكلام غير مفهم، يعني لا يفهم منه شيء، بمعنى أنه يكون مبطل. لكن متى؟ بشرط إذا كان مركبا من حرفين فما زاد. يعني إذا هذا اللفظ الغير مفهم بأكثر من ما يعطي معنى، ولكن مركب أكثر من حرف، من حرفين أو ثلاث أو أكثر، هذا لابد بيقتضى الاحتياط الوجوبي الاجتناب عنه. وأما التلفظ بغير المفهم، يعني من الكلام الذي لا يفهم منه شيء مطلقا، سواء كان لا يفهم لمعناه أو لا يفهم لغير معناه الموضوع له، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي يكون مبطل للصلاة. لكن متى؟ بشرط إذا كان مركبا من حرفين فما زاد، يعني إذا كان حرف واحد فهذا لا يبطل الصلاة، أما إذا كان حرفين فما زاد فهذا يكون مبطلا للصلاة. بل الأحوط وجوبا على رأي المصنف يعني التجنب حتى عن الأنين والتأوه، مثل شخص يقول آه يعني بحرفين آه، أو يقول أوه مثلا للتأوه، هذا حتى هذا الأحوط وجوبا للاجتناب عنه. ولا فرق فيما ذكر بين صورتي الاختيار والافتراض، يعني لا فرق فيما ذكرناه من حيث مبطلية الصلاة لللفظ، سواء كان التلفظ المفهم أو غير المفهم، نعم سواء كان مفهم لمعناه أو مفهم لغير معناه الموضوع له، وسواء كان التلفظ بغير المفهم لا يفهم لمعناه، يعني لا يفهم لمعناه أو لا يفهم لغير معناه، إذا كان من حرفين أو أكثر بين صورتي الاختيار والاضطرار. صورة الاختيار يعني شخص يتكلم باختياره بقصده متعمدا من غير اضطرار، والاضطرار نعم والاضطرار كذلك، كما لو شخص اضطر للكلام مثلا لأجل المحافظة على النفس، أو لأجل أن يحافظ على ماله، أو لأجل أن يخبر بقدوم خطر أو عدو واضطر لأن يتكلم. طبعا الكلام الاضطراري إذا كان ماحي لصورة الصلاة، يعني شنو ماحي لصورة الصلاة؟ يعني اللي ينظر إليه من أهل الشرع، من المتدينين الذين يعرفون الصلاة، اللي ينظر إليه يقول هذا لا يصلي، هذا الشخص جاي يتكلم لا يصلي. إذا محى صورة الصلاة بهاي الطريقة بحيث من ينظر إليه من المتشرع يقول عنه أنه لا يصلي بل يتكلم، هذا لا إشكال في بطلان صلاته، هذا الكلام الاضطراري الماحي لصورة الصلاة. يبقى عندنا كلام لو شخص تكلم اضطرارا ولكن لم تمحو صورة الصلاة، لم تمحو صورة الصلاة، مثلا اضطر أن يذكر كلمة واحدة مثلا فقط حتى يحافظ على نفسه، سألوه قالوا له أنت زيد، فقط قال كلمة واحدة، قال لا، فقط قال هاي الكلمة حتى يريد يحافظ على نفسه أو يدفع الخطر عن نفسه. طبعا كلمة لا بوحدها هي حرفين اللام والألف معه، أو قال ليس أنا مثلا، لكن من محت صورة الصلاة بحيث اللي ينظر إليه من المتشرع يقول إنه لا زال يصلي، هذا هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ احنا عرفنا الكلام الاضطراري اللي يمحو صورة الصلاة هذا لا إشكال في بطلان الصلاة معه. يبقى الكلام في الكلام الاضطراري الذي لا يكون ماحي لصورة الصلاة، هل تبطل الصلاة معه أم لا؟ المصنف قال نعم، والاضطرار على الأحوط لزوما، بمعنى إن مبطلية التكلم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط الوجوبي، يعني حتى لو من محت صورة الصلاة مع هذا الكلام الاضطراري، كذلك على رأي المصنف كذلك تكون الصلاة باطلة، ولكن بطلانها على يمن مبني على الاحتياط الوجوبي. إذن صار عندنا مرة اضطرار يمحو صورة الصلاة، هذا فتوى لا إشكال في بطلان صلاته، بحيث اللي ينظر إلى ابن المتشرع يقول عنه أنه لا يصلي. وأما الاضطرار الذي التكلم الاضطراري الذي لا يكون ماحل صورة الصلاة، مثل الشخص اللي يتكلم مضطرا بس يذكر كلمة واحدة يقول ليس أنا مثلا، لكن لم يمحو صورة الصلاة، بحيث من نظر إليه من المتشرعة يقولون عنه أنه لا زال يصلي، هذا شنو حكمه؟ كذلك تكون الصلاة باطلة على الأحوط لزوما على رأي السيد المصنف. كذلك لا فرق في مبطلية التكلم، سواء كان الشخص موجه كلامه ومخاطب لشخص، يعني أكو شخص مقابله موجود أمامه وجاي خاطبه ويوجه الكلام إليه، وبين أن لا يكون مخاطبا لشخص وإنما كان يتكلم في وحده موجود في غرفة ويتكلم وحده، لا فرق في بطلان الصلاة بالتكلم لكلا الموردين. نعم، هذا بالنسبة إلى مبطلية التكلم. نعم، المصنف يقول وقد استثني من مبطلية التكلم ما إذا سلم شخصا على المصلي، يعني ورد عندنا بالدليل أنه الكلام الآدمي مبطل، ولكن يستثنى من مبطليته كما ورد عندنا في الروايات والأخبار هو حالة السلام، إذا شخص دخل وصلى ومثلا ألقى التحية والسلام على المصلي، هنا شنو حكمه؟ طبعا سواء كان هذا الشخص اللي ألقى السلام سواء كان رجل أو امرأة من الأرحام، امرأة أجنبية، أو سواء كان صبي مميز، مطلق الشخص الذي يسلم، فهنا شنو حكمه؟ هذا مستثنى من مبطلية التكلم، يعني إذا المصلي رد السلام عليه لا تبطل صلاته، لأن هذا ورد عندنا بالروايات والأخبار، مع إنه رد السلام كلام آدمي، ولكن النص دل على أنه ليس مبطلاً، فإنه يجب عليه أن يرد سلامه، يعني يجب على المصلي أن يرد سلام الشخص الذي دخل وألقى السلام، وهذا واضح بل فيه نص قرآني، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا يشمل الصلاة وغير الصلاة، وجوب رد التحية واجب على المسلم في الصلاة وغير الصلاة، إذن يجب على المصلي أن يرد السلام والتحية، ولكن إذا المصلي لم يرد ومضى في صلاته شنو حكمه؟ نقول صحت صلاته ولكن يكون مأثوما لترك الواجب، يبقى هذا الواجب كيف يرده المصلي؟ يجب عليه في حالة الرد إسماع المسلم، يعني من يرد التحية والسلام كون المسلم يسمع حال شنو؟ حال الرد، ويجب أن يكون رد السلام فوري مو يتأخر، سواء كان عصيانا أو نسيانا، مثلا هو سلم عليه وراء 10 دقائق يريد يرد السلام، لا، أولا لابد يسمع المسلم يسمع الرد، وثانيا يجب أن يكون رده فوري، وإلا لو تأخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الرد بعد ما واجب عليه يرد السلام، لأن بعد ينتهي موضوعه، فبعد ماكو موضوع لرد السلام، لهذا قال فإنه يجب عليه يعني على المصلي أن يرد سلامه، ولكن كيف يرد سلامه؟ يرد سلامه بمثله، يعني مثلا لو المسلم قال السلام عليكم، أنت ترد بمثله تقول السلام عليكم، لا تضيف ورحمة الله وبركاته، هذه الإضافة لا تضيفها، هذا يسمى السلام بمثله. كذلك مثلا لو قال سلام عليكم، أنت ترد بمثله تقول سلام عليكم، لا تقل ورحمة الله وبركاته، يعني لا تزيد عليه، وإنما ترد بمثله بأن لا يزيد عليه. وكذا لا يقدم الظرف عليكم إذا سلم عليه مع تقديم السلام على الأحوط وجوبا، وكذا يجب أن يكون رد السلام من دون تقديم الظرف، الظرف يقصد به لفظة عليكم اللي هي الجار والمجرور تسمى بالظرف، لو المسلم عند دخوله سلم بتقديم السلام، يعني أول ما دخل قال هكذا السلام عليكم، لا يصح للمصلي أن يقدم الظرف ويقول وعليكم السلام كما في حالة غير الصلاة، هذا لا يصح، لأن السلام رد السلام في الصلاة له خصوصية وردت في النص الشرعي، هاي الخصوصية أنه يكون رد السلام بمثله، لا يزيد عليه ولا يقدم الظرف عليكم. طبعا في حال غير الصلاة الشخص اللي يسلم علينا يقول السلام عليكم، احنا نرد عليه شو نقول؟ نقول وعليكم السلام، بل قد نضيف ونقول ورحمة الله وبركاته، يعني نضيف بأحسن منه، هذا في غير الصلاة. أما الصلاة فمشروط بشرطين رد السلام، هو واجب عليه رد المصلي، واجب عليه رد السلام بس مشروط بشرطين، أولا يرد بمثله، يقول لك السلام عليكم، أنت تقول السلام عليكم، لا يزيد عليه، وكذا لا يقدم الظرف عليكم. هسه شنو السبب؟ لأن الصلاة لها خصوصية، خصوصية في رد السلام، هكذا ورد في النصوص الشرعية، قال وكذا لا يقدم الظرف عليكم، يعني لا يرد ويقول وعليكم السلام أو يقول وعليك السلام، لا يقول هكذا، إذا سلم عليه مع تقديم السلام، يعني إذا المسلم أول ما دخل وسلم قدم السلام وقال هكذا السلام عليكم، على الأحوط وجوبا، هذا الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي، بل الأولى الأحوط الأولى أن يكون الرد مماثلا للسلام في جميع خصوصياته، حتى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد، يعني مقتضى الاحتياط الأولوي أن يكون الرد مماثلين في جميع خصوصيات السلام، حتى في التعريف بأل الألف واللام، أو التنكير يعني من دون الألف واللام، أو الجمع إذا هو كان صيغة جمع أنا أرد بصيغة الجمع، إذا كان بصيغة الإفراد أنا أرد بصيغة الإفراد. الآن راح المصنف يعطينا أمثلة، مثال التعريف مثلا إذا قال السلام عليك، طبعا السلام هذا معرف بالألف واللام، عليك هذا مفرد، هذا يسموه تعريف بالألف واللام للمفرد، من يقول السلام عليك رد بمثله، كون المصلي يرد هم يقول السلام عليك بمثله، هو هذا طبعا إذا رد المصلي هو قال المسلم قال هكذا السلام عليك، لو رد المصلي وقال سلام عليك يصح منه، يصح، لكن مقتضى الاحتياط الأولوي أن يكون رده بمثله بجميع خصوصياته حتى بالتعريف والمفرد. وكذلك لو قال مثلا السلام، مثلا قال سلام أو قال السلام عليك وأنا ردت أقول سلام عليك، أو بالعكس هو قال سلام عليك وأنا ردت أقول السلام عليك، هذا هم يصح لا مانع منه، لكن مقتضى الاحتياط الأولوي المماثلة حتى في التعريف بالألف واللام والمفرد. وكذلك إذا قال سلام عليك، هاي صيغة التنكير المفرد، التنكير شنو معنى التنكير؟ يعني بدون الألف واللام، سلام هذا تنكير بدون ألف ولام، عليك هذا مفرد، لما يقول سلام عليك أنا شارد علي مقتضى الاحتياط الأولوي أرد بمثله، هم أقول له سلام عليك. زين إذا رديت علي وقلت السلام عليك صحيح ولا مانع من ذلك، لكن مقتضى الاحتياط الأولوي المماثلة حتى في الخصوصيات. أو قال سلام عليكم، هذا تنكير للجمع، طبعا تنكير لأن ماكو ألف ولام، عليكم هذا الجمع، لما أرد علي أنا شرد أرد بمثله، هم أقول سلام عليكم. زين إذا قلت السلام عليكم يصح لا مانع منه، لكن مقتضى الاحتياط الأولوي المماثلة حتى في الخصوصيات. أو السلام عليكم، هذا من السلام عليكم، هذا تعريف بالألف واللام للجمع، إذا قال السلام عليكم أنا أرد بمثله السلام عليكم. زين إذا رديت سلام عليكم يصح لا مانع منه، ولكن كما قلنا مقتضى الاحتياط الأولوي المماثلة حتى بالخصوصيات. نعم. لو سلم عليه بصيغة الجواب أي عليكم السلام، يعني المسلم من دخل سلم على المصلي بس ما سلم بصيغة السلام الابتدائي، إنما سلم بصيغة الجواب، جواب السلام ورد السلام، فدخل على المصلي وقال هكذا عليكم السلام. هنا يأتي السؤال، المصلي شي يجاوب؟ يجاوب عليكم السلام، لو يجاوب السلام عليكم. المصنف قال تخير بين الرد بالمثل، يعني هو مخير يريد يرد بمثل ما بمثل صيغة الجواب، هو قال له عليكم السلام، المصلي هم يقول له عليكم السلام، أو تقديم السلام، يعني حق له حتى يقول السلام عليكم، مخير مخير لا مانع من ذلك. يعني تقديم السلام، شنو تقديم السلام؟ يعني يقول السلام عليكم، مخير في هذا المورد. يبقى عندنا مورد وهو إذا شخص دخل وفقط قال سلام، فقط قال كلمة سلام، هذا هل يجب عليه الرد أو لا يجب عليه الرد؟ يعني قال سلام بدون عليكم أو بدون عليك، هذا هل يجب رده أو لا يجب رده؟ الجواب نعم، وجب الرد بمثله، يعني هو قال سلام، المصلي هم يقول سلام، لكن المصلي يقدر تقدير في ذهنه عليكم أو عليك. هو صحيح من يتلفظ شيء يرد عليه، يرد عليه بالمثل يقول سلام، ولكن لفظة عليكم أو عليك يقدرها في ذهنه، يعني كأنه قال سلام عليك أو سلام عليكم، ولكن لفظة عليكم يجعلها مقدرة في ذهنه. نعم. ثم إن هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب الرد على المصلي، يعني هذا استثناء السلام من مبطلية التكلم هو مختص في حالة ما إذا كان السلام واجب الرد على المصلي. طبعا متى يكون السلام واجب الرد على المصلي؟ إذا كان المسلم الذي قد دخل وألقى السلام والتحية قصد المصلي نفسه ولم يقصد غيره، وكان المصلي موجود مثلا وحده، كان موجود وحده، إذا كان يقصد، كان المسلم قاصد للمصلي نفسه لا غيره وكان هو موجود وحده، انقل له يجب عليك الرد، هذا لأن واجب الرد على واجب الرد السلام، فلهذا نقول يجب عليك الرد. وأما إذا لم يجب عليه، يعني ما كان على المصلي واجب الرد، كان رده مبطلا لصلاته، في حالات لا يكون رد السلام واجب على المصلي لا يجوز للمصلي أن يرد السلام، بل لو رد السلام راح يصبح كلام آدمي مبطلا لصلاته. ما هي هذه الحالات التي لا يكون فيها رد السلام واجب على المصلي؟ المصنف راح يعطينا مثاليا أو حالتيا، وهو كما إذا لم يقصد المسلم بسلامه تحية المصلي وإنما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما. يعني الشخص اللي دخل وألقى السلام والتحية ما كان يقصد بالسلام والتحية المصلي، إنما قصد أمر آخر، إن دخل قال السلام عليكم استهزاء أو من باب المزاح والضحك أو من باب الهزل أو من باب السخرية ونحوهما. يعني شنو ونحوهما؟ يعني هزلا أو سخرية أو من باب المتاركة. شنو يعني المتاركة؟ يعني هو كان جالس يمك بس راد يتركك ويخرج من يمك وراد يسلم عليك. بعض الناس من يتركك يريد يسلم عليك، يسلم بتحية الإسلام، يقول السلام عليكم، هذا يسموه المتاركة، سلام المتاركة، يعني هو جالس يمك ويريد تركك وينصرف وألقى السلام، هذا ما قاصد تحية الإسلام للمصلي بسلامه، إنما قاصد شنو؟ المتاركة، يريد تركك ويطلع، هذا لا يجب عليه رد السلام، لا يجب رد السلام. نعم. وإن كان حاضرا وأراد السلام للانصراف لا يجب رد السلام عليه. إذن هاي الحالة الأولى، إذا لم يقصد المسلم بسلامه تحية الإسلام ولم يقصد المصلي بنفسه بل كان قاصد أمر آخر من استهزاء أو مزاح أو هزل أو سخرية أو متاركة، فحينئذ لا يجب رد السلام. ولو خالف المصلي ورد السلام تبطل صلاته، لأن يصبح كلام آدمي مبطلا لها. ثانيا، وكما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلي فرد عليه واحد منهم، فإنه لو رد المصلي عليه سلامه بطل الصلاة على الأحوط لزوما. إذا الشخص المسلم من دخل وموجودة جماعة يم المصلي، ومن ألقى السلام ما قاصد خصوص فرد المصلي، إنما قاصد السلام على الجماعة، فحينئذ لا يجوز للمصلي أن يرد. لماذا؟ لأن رد السلام يكون واجب على المصلي بنحو الوجوب الكفائي، فلو رد غيره كفاه وامتثل أمر امتثال الواجب، فبعد لا يجوز للمصلي أن يرد. فلهذا يجب على المصلي أن لا يرد بل يسكت، وغيره اللي هم موجه السلام لهم على نحو الجماعة هم يردون السلام على نحو الوجوب الكفائي، لأن رد السلام هنا على المصلي ليس واجب عيني نقول أنت بعينك كنت ترد. لا، أولا المسلم قصد السلام على الجماعة ولم يقصدك بذاتك، ثانيا وجوب رد السلام كفائي وليس عيني بخصوصك حتى أنت ترد عليه، فلهذا لا يجوز لك شرعا أن ترد السلام. ولو رد المصلي السلام بطلت صلاته على الأحوط لزوما، لأن رد السلام ليس واجب على المصلي بالوجوب العيني، ولو رد لشيء غير واجب عليه فهذا ما مشمول بالاستثناء من الكلام الآدمي، فلهذا تكون صلاته باطلة. نعم، لو شخص دخل وسلم وكان قاصد المصلي وموجودة الجماعة، هنا يأتي السؤال، واجب على المصلي يرد له ما واجب؟ الجواب كذلك لا يجب عليه أن يرد، بل يسكت ويرد عنه منه غيره من باقي منه الجماعة الموجودين، لأن السلام رد كفاء وجوب كفائي، فيكفي أن يرد عنك غيرك ويمتثل أمر الوجوب، ولا يجب على المصلي أن يرد السلام. ولو رد المصلي عليه سلامه بطل الصلاة على الأحوط لزوبين. نعم، إذا كانت الجماعة موجودة ولا واحد منهم رد السلام، هنا راح يصبح شنو؟ رد السلام على المصلي واجب عيني، نقول له أنت الآن رد السلام. إذا الجماعة كلهم ما ردوا السلام راح يتوجه إليك أنت منهم، من ضمنهم أنت كنت تمتثل الواجب، هو وجوب كفائي صحيح، بس إذا امتثل، إذا البعض كلهم تركه كون أنت تمتثله، فيصبح عليك أنت رد السلام، الآن رد السلام ولا شيء عليك وصلاتك تكون صحيحة. مسألة 327، لا بأس بالدعاء في الصلاة. لا بأس للمصلي إذا رأت في أي حال من أحوال الصلاة أن يتقرب إلى الله بالدعاء المباح، يعني يدعو إلى الله مثلا، ولكن يشترط في هذا الدعاء أولا أن يكون دعاء باللغة العربية الصحيحة، وأما إذا راد يجيب دعاء باللغة العامية أو اللغة التي فيها لحن وخطأ في الكلام، هذا هل يصح أو لا يصح؟ المصنف رأيه الأحوط وجوبا الاجتناب. مقصودنا بالدعاء خصوص الدعاء الذي يكون باللغة العربية الصحيحة، والأحوط الاجتناب عن غيره من الذي فيه خطأ أو لحن. ومقصودنا بالدعاء هو الدعاء المباح، الدعاء المباح يعني الدعاء بالأمر الذي ليس محرم. يبقى السؤال، زين إذا الشخص قال دعاء لكن دعاء بالمحرم، يعني شنو دعاء بالمحرم؟ مثلا دعا على مؤمن ظلما، أو قال مثلا اللهم اهلك فلان، أو اللهم انتقم من فلان، أو قصر عمره، أو ضيع ماله، هذا يسموه دعاء بالمحرم. هذا هل يبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ المصنف رأيه لا تبطل الصلاة به، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الصلاة. هذا الشرط الثاني، لا نقول عنه شرط ثاني بل نقول عنه شرط أول، أن يكون الدعاء باللغة الفصحى وأن يكون دعاء بالمباح من باب الاحتياط الاستحبابي. والشرط الثاني: ولكن الأحوط لزوما عدم مخاطبة الغير به كقوله غفر الله لك. يعني مقتضى الاحتياط اللزومي أنه هذا الدعاء الذي يصح في جميع أحوال الصلاة أن لا يكون بصيغة المخاطبة مع الغير، مثل شخص جاي يصلي ويوجه دعاء مخاطبة للشخص الجالس قربه ويقول غفر الله لك. طبعا غفر الله لك هذا دعاء، بس هو ما قاصد به المناجات والدعاء مع الله عز وجل، إنما قصد به مخاطبة الشخص الموجود قربه. هذا هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ هل مرخص فيه كدعاء أو غير مرخص فيه؟ المصنف يقول الأحوط لزوما الاجتناب عنه، الأحوط لزوما عدم كون الدعاء بصيغة مخاطبة الغير، وإنما لابد أن يكون الدعاء بصيغة المناجات مع الله سبحانه وتعالى، وتوجيه الخطاب يكون مع الله تعالى وليس مع المخاطب الآدمي، ولو كان هاي الخطاب بصيغة الدعاء مثل غفر الله لك. كما لا بأس بذكر الله سبحانه، يعني طبعا كلمة لا بأس يعني الصلاة معه صحيحة لا تبطل، أن يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أحوال الصلاة، بالتهليل بالتكبير بالتحميد بالتسبيح، ذكر الله حسن على كل حال، وتصح معه الصلاة في جميع أحوالها ولا مانع منه، لأن إحنا ورد عندنا بالنص والدليل إن وهل الصلاة إلا ذكر ودعاء وتسبيح وقيام وتكبير وتهليل، هذا كله يصح في الصلاة لا مانع منه ولا يبطلها. وكذا لا بأس بقراءة القرآن فيها، لو شخص في جزء من الأجزاء راد يقرأ آية من القرآن في جميع أحوالها، في حالة قيام، في حالة ذكر مثلا، في حالة ركوع، نعم في حالة السجود، راد يذكر آية من القرآن، يصح أو لا يصح؟ الجواب لا بأس به، في جميع أحوال الصلاة تصح الصلاة معه. نعم، ولا يندرج شيئا من ذلك في الكلام المبطل، هذا اللي ذكرناه من قبيل الدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، هي لا تندرج في الكلام المبطل، بل هي ذكر لله عز وجل، وذكر الله حسن على كل حال في جميع أحوال الصلاة، والصلاة معه تكون صحيحة ولا بأس به. مسألة 328: لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهوا. إحنا سابقا قلنا التكلم يكون مبطلا للصلاة إذا كان متعمدا، المصنف جاب يا قيد متعمدا، هذا قيد احترازي حتى شي يخرج الكلام السهوي. أو نعم، الآن راح نتكلم في هاي المسألة عن الكلام السهوي. إذا المصلي في الصلاة اتكلم كلام آدمي بس جاء اتكلمه سهوا، مثل المصلي جاي يصلي ومثلا أخوه قريب منه وسهى، لم يعني غاب عن ذهنه أنه في حالة صلاة وقال له افتح الباب، هذا كلام آدمي، بس من خرج منه من المصلي ما خرج متعمدا، يعني ما قاصد عالم، إنما خرج في حالة السهو، نقول الصلاة لا تبطل بالتكلم السهوي، الصلاة لا تبطل. هاي أولا. اثنين: بالسلام فيها سهوا، يعني مثلا المصلي سهى ودخل عليه شخص وسهى، والمصلي هو بدا بالسلام، هو قال له السلام عليكم في حالة سهو، هذا لا أيضا لا يبطل الصلاة. أو المصلي سهى ورد بغير مثل السلام، يعني شخص دخل عليه إيش قال له؟ قال له السلام عليكم، المصلي سهى قال له وعليكم السلام، رد بغير المثل بس جاب سهوا وليس متعمدا، هذا كله يعبرون عنه السلام السهوي، السلام السهوي. كما لو شخص اعتقد أنه فارغ من الصلاة ورد السلام قال وعليكم السلام، أو مثلا هو بدأ الآخر وقال له السلام عليكم، هذا يسموه السلام السهوي، أيضا لا يبطل الصلاة. وإنما تجب بذلك على الأحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة، يعني رح يأتينا من موجبات سجود السهو الكلام الآدمي السهوي الغير متعمد، فإذا هو تكلم سهوا أو سلم في الصلاة سهوا نقول له صلاتك صحيحة أتمها ولا شيء عليك، بعد الانتهاء فقط من باب الاحتياط اللزومي تسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، هاي السجدتين أما للكلام السهوي أو للسلام السهوي. نعم، هذا في حالة السلام. يبقى عندنا قيد متعمدا خرج فرد آخر غير الكلام السهوي، من هو؟ الجاهل، الجاهل الغير متعمد، مثل شخص جاهل بالتكلم لكن جهله عن قصور لا عن تقصير، هذا في الصلاة هو جاهل ما يعلم أنه التكلم الآدمي مبطل للصلاة، وشخص دخل سأل قال وين وأين المفاتيح، هو جاوبه رد عليه قال له تحت الدرج، وهو جاهل لا يعلم أن كلام الآدمي مبطل للصلاة. هذا الجاهل اللي يتكلم كلام آدمي، سؤال صلاته باطلة أم صحيحة؟ المصنف عنده تفصيل، إذا كان جهل تقصيري يعني معذور شرعا، كما لو شخص علمه ممن يعتمد عليه أو يوثق به وقال له قال الكلام ما يبطل الصلاة وتكلم، هذا صلاته وكان كلامه ليس ماحيا لصورة الصلاة، هذا معذور وصلاته لا تبطل. وأما إذا كان كلامه ماحي لصورة الصلاة يعني يبقى يتكلم كلام كثير، كلام جملة أو ثلاث جمل أو أربع جمل بحيث محى صورة الصلاة، واللي ينظر إليه شو يقول عنه؟ يقول هذا لا يصلي، هذا قاعد يتكلم، نقول له صلاتك باطلة. وأما الجاهل بالجهل القصوري، بالجهل القصوري يعني هو ترك التعلم وغير معذور شرعا، هذا باطل صلاته حتى لو كانت في حالة الجهل. سادسا، من المبطلات القهقهة. سيأتينا إن شاء الله أن القهقهة بمعنى الضحك المشتمل على الصوت، لكن الآن المصنف راح يبين الحكم، ثم بعد انتهاء من الحكم يبين لنا الموضوع، يعني شنو معنى القهقهة أو ما هو تعريفها. القهقهة تبطل الصلاة لو كانت متعمدا، يعني جاء يأتي بها المصلي عالما قاصدا متعمدا تبطل صلاته، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية، يعني حتى لو جاب القهقهة والضحك المشتمل على الصوت بغير اختياره لكن مقدمات القهقهة اختيارية، يعني شنو معنى؟ بمعنى أن مقدمة حصول القهقهة حصلت باختيار المصلي، هو قد فعلها باختياره وإرادته، وإن كان نفس الضحك حصل بدون اختياره. مثال ذلك كما لو شخص أخطر في نفسه أو تذكر موقف طريف أو أخطر في ذهنه نادرة أو نادرة أو نكتة وضحك لها، هو جاب مقدمة الضحك، هو أخطر في نفسه وفي ذهنه وباله وجاب ذكر موقف طريف أو نادرة أو نكتة وضحك لها وجاب ضحك مشتمل على صوت، هذا الضحك وإن وقع بغير اختيار لأن وقع بسبب الموقف الطريف لكن مقدمة الضحك اختيارية، هو بنفسه أخطر في باله وذهنه هذا الموقف الطريف، فهذا نقول صلاته باطلة. مثال آخر، إذا شخص راد يصلي وجاء متعمدا وصلى قرب مجلس، هذا المجلس موجود فيه جماعة يذكرون النوادر والضحك والنكت ويعلم بأنهم يفعلون ذلك، وهو إجى متعمدا قاصدا يريد يستمع لهم ويريد يستأنس مثلا أو يتسلى بكلامهم وصلى قربهم، وأثناء الصلاة هم ذكروا نادرة أو نكتة أو موقف طريف وضحكوا وهو ضحك معاهم، هذا شو نقول عنه؟ نقول وإن ضحك بغير اختياره بس مقدمة الضحك اختيارية، هو إجي جلس قربهم هو متعمد للاستماع لهم، فهذا مثل هكذا شخص صلاته تكون باطلة. بل وإن كانت غير اختيارية على الأحوط لزوما إذا وسع الوقت للإعادة. يعني شنو إذا كانت غير اختيارية؟ يعني مثل الضحك الاضطراري، أو الضحك بالإكراه، أو الضحك قهرا، شخص يخليك تضطر للضحك، أو مثلا تريد تدفع الضرر ماله وانت ضحكت، بحيث إذا ما ضحكت يصيبك بضرر، انت اضطرارا لدفع ضرره ضحكت، أو مثلا بالإكراه هددك، إذا هددك بالإكراه إنه إذا ما تضحك أصيبك بسوء، أو أصيب شخص من أقربائك بسوء، ضحك بدفع إكراها أو قهرا، هو قهرة على هذا يسموها مقدمة غير اختيارية، يعني ضحك غير اختياري. أما اضطراري، إكراهي، قهري، هذا شنو حكمه؟ يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ نعم، المصنف يقول ولو كانت القهقهة غير اختيارية مثل الاضطرارية والإكراهية والقهرية، على الأحوط لزوما أيضا تكون مبطلة، على الأحوط لزوما، ولكن متى؟ إذا كان الوقت يتسع للإعادة، يعني كان الوقت واسع بحيث أقدر أقطع الصلاة وأعيدها واستأنفها من جديد، والصلاة الجديدة تقع في داخل الوقت، نقول نعم، وإن كان اضطرارا أو إكراها أو قهرا، لكن مع ذلك ما دام يتسع الوقت يجب عليك قطع الصلاة واستئنافها وإعادتها من جديد، لأن الصلاة تبطل بالقهقهة والضحك المشتمل على الصوت. وإلا لم تبطل الصلاة. ما معنى وإلا؟ يعني وإلا إن لم يسع الوقت، كما لو كان الوقت ضيق ولا يكفي لإدراك الصلاة ولو بركعة واحدة في داخل الوقت، نقول لم تبطل الصلاة، لأن أنت في حالة اضطرار أو إكراه أو قهر والوقت لا يسعك للإعادة، لا تبطل صلاتك وبإمكانك إكمال الصلاة، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو. يعني لا تبطل الصلاة بها، يعني بالقهقهة، إذا وقعت القهقهة عن سهو، مثل شخص بالصلاة سهى وضحك. يعني شنو سهى؟ يعني ما كان متحمد، ما كان قاصد للضحك، وإنما وقع الضحك عنه في حالة سهو، هذا صلاته لا تبطل، لأن الساهي معذور شرعا وصلاته تصح. الآن عندنا سؤال، ما معنى القهقهة؟ هذا كل الكلام المصنف بينه يسموه بيان الحكم. الآن المصنف راح يبين الموضوع، ما معنى موضوع القهقهة؟ ما هو المراد منها؟ ما هو تعريفها؟ المصنف قال هو القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت. طبعا ليش المصنف قيد بالصوت؟ هاي إشارة إلى أنه لو كان هو قد ضحك ولكن ضحكه لم يكن بصوت، كما في التبسم، تبسم بس ما خرج من عنده صوت، هذا هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ الجواب لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن المصنف قيد بالصوت، قال الضحك المشتمل على الصوت، يعني الضحك اللي فيه صوت وقهقهة، أما مجرد التبسم من دون صوت هذا لا يبطل، لهذا قال المشتمل على الصوت. هذا الصوت كيف يكون؟ بحيث فيه مشتمل على الصوت والمد والترجيع. شنو يعني المد؟ المد يعني إطالة الصوت، والترجيع يعني ترديد الصوت. فإذا كان هو مد صوته أو ردده ورجعه يعني بصورة الترديد، هذا يسمى بالضحك المشتمل على الصوت المبطل للصلاة. أما التبسم لا بأس بالتبسم. يبقى عندنا فرض، لو شخص ضحك وامتلأ جوفه ضحكا واحمر لونه ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت، هذا هل صلاته صحيحة أو لا غير صحيحة؟ الجواب الأحوط لزوما إعادة الصلاة. لماذا؟ لأن هذا يسمونه ضحك مشتمل على الصوت تقديرا، صحيح هو ظاهرا ما طلع من عنده صوت، بس ترى هو ضحك والضحك مشتمل على الصوت، بس هو ما أظهر الصوت، هذا يسمى بالضحك المشتمل على الصوت تقديرا. وهذا شنو حكمه؟ رأي المصنف إنه الأحوط لزوما إعادة الصلاة. أما الكلام في البكاء فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.